بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إياه: ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام. ذكر الأول سقوط الحد أو التعزير، والثاني الفرقة ولو بلا فعل حاكم، والثالث التحريم المؤبد، والرابع انتفاء الولد، ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. انتفاء الولد كما مر معنا مقصود بالولد الذي حملت به من الزنا، ليس المقصود جميع الأولاد، لا، الأصل أن الأولاد شرعيون وينسبون إلى الزوج، الولد الفراش، لكن الولد الذي حملت به من الزنا سواء كان في البطن أو كان بعد الوضع، هذا هو الذي ينفى فقط. أما بقية الأولاد فهم أولاد شرعيون منسبون إلى الزوج، لا يستطيع أن ينفيهم، ليس له إلا أن ينفي الولد الذي حملت به من الزنا. وقال: وظاهر كلام أبي بكر، هذا من أصحاب الإمام أحمد، صحة نفي الحمل في لعانه لظاهر حديث هلال بن أمية، فإنه لعنها قبل الوضع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروها فإن جاءت به كذا وكذا الحديث، ونفى عنه الولد. يعني هذه مسألة خلافية، هل يعتبر لنفي ذكره صريحا كما قال المؤلف؟ هذا القول. القول الثاني أنه لا يشترط ذكره صريحا، وهو الصحيح، لأن عويمرا لم يذكره في اللعان. حديث اللعان معروف في الصحيحين، وليس فيه ذكر أن هذا الولد ليس منه. إذن هذا شرط ليس عليه دليل. فإذا لاعن، إذا لاعن الزوج ويعني شاهد أربع مرات ولاعن نفسه الخامسة، فإن هذا كافي في نفي الولد إذا تم اللعان، لأن الحديث ليس فيها ذكر نفي الولد صريحا، فيها اللعان فقط، ثم انتفى الولد منه، الحق الولد بأمه. إذن نقول الصواب أنه لا يشترط أن يقول وما هذا ولدي، لكن هل يلاعن قبل الوضع أو بعد الوضع؟ نقول يجوز هكذا وهكذا، إن شاء لاعن قبل الوضع، وإن شاء لاعن بعد الوضع، لكن لابد أن يكون الولد من الزنا، لابد أن يكون الولد من الزنا، إما يقينا أو غلبة ظن. أما إذا كانت حاملا قبل الزنا، تبين حملها قبل الزنا ثم زنت أثناء الحمل، فليس له نفي الولد. لماذا؟ لأن الولد علقت به من الزوج، الولد للفراش، فالمرأة حملت قبل أن يراها تزني. هذا الله أعلم هل زنت قبل هذا أم لا، قد يقول والله ما دام زنت هذه المرة فالظاهر أنها تزني من قديم، لا، هذا ما يقبل، هذا لا يقبل. إذن يمكن ينفي جميع الأولاد اللي من 10 سنين، يقول ما دام زنت اليوم معناه أنها كانت تزني من سنين، وينفي جميع الأولاد، هذا ليس له، لأن ليس له أن ينفي إلا الولد الذي نشأ من الحمل، إما يقينا كما تقدم، يقينا إذا زنت في طهر لم يجامعها فيه ثم تركها، يعني لما رآها تزني اعتزلها وتبين حملها، هذا الآن يقين أنه من الزاني، لأنها حملت من طهر لم يمسها فيه ورآها تزني، إذن هو من الزاني. أو يكون غلبة ظن، يعني جمعها في هذا الطهر ولم يتبين الحمل ثم زنت، فحصل وطء من شخصين، من الزوج ومن الزاني في طهر واحد، ثم جاء الولد شبيها بالزاني، هذا يكون غلبة ظن، يعني قريب من اليقين أنه ابن للزاني. وإذا كان عنده شك يؤخر اللعان حتى تضع، إذا كان عنده شك يؤخر القذف حتى تضع. فإذا جاء الولد شبيها به، شبيها بالزوج، شبيها بأخوته الذين ولدوا كان له أولاد، فلا ينفي الولد، يطلق إن شاء أو يبقيها ولا ينفي الولد. وإن جاء شبيها بالزاني فهذه قرينة قوية تدل على أنه ليس منه، فله أن يلاعن يقذف ويلاعن وينفي الولد ولو بعد الوضع. قال ابن عبد البر، نكمل المقطع. قال ابن عبد البر رحمه الله: الآثار على هذا كثيرة وأوردها، ولم ينقل ملاعنة ولم ينقل ملاعنة بعد وضعه. نعم، لم ينقل أنه لاعن بعد الوضع، لكن ما في مانع أن يلاعن بعد الوضع، يعني ما في شيء يمنع ملاعنة بعد الوضع. أن الإنسان قد يتردد في القذف حال الحمل، يقول لعله يكون ريحا، يعني انتفخ البطن وليس في حمل أصلا بسبب ريح، أو يكون أو تسقط الولد، يعني يسقط أو يموت في البطن، فإذا مات الولد استراح منه ولا حاجة إلى الفضيحة واللعان. قال: ولم ينقل ملاعنة بعد وضعه، وشرط لنفيه ألا يتقدمه إقرار به أو بتوأمه. إذا أقر به فليس له نفيه بعد ذلك، يعني يدل على أنه كاذب. يعني الآن أقر بالولد، أقر وقال هذا ولدي أو هاتوا ولدي، أو كما هو الآن يسجل في الجوازات أو الأحوال، فإذا سجل اسمه فلان بن فلان أو قال وين ولدي هاتوا ولدي أو كذا، أقر به الآن، كيف يدعي أنها زنت قبل أن يأتي الولد؟ هذا تناقض. الآن إقراره يكذب دعواه أنها زنت. لو كان رآها تزني قبل وضع الولد، يعني قبل الحمل، لما أقر به بعد الوضع، فإقراره يكذب دعواه أن الولد ليس منه. إذن لا يتقدم إقرار به أو بتوأمه. إذا جاءه توأم وأقر بواحد وجاء في الثاني لا يقبل، لأن التوأم نشأ من إيش؟ من وطء واحد. التوأم ينشأ من وطء واحد، فلا يمكن أن يقر بواحد وينفي الآخر، أو تهنئة به فيسكت. هذه قرينة، قال مبروك الولد سكت، هو ما قر الآن لكنه ما نفى سكت، قال مبروك بارك الله فيه جعل الله ولدا صالح وكذا وسكت، أو يؤمن جعل الله ولدا صالحا وكذا يقول آمين على الدعاء. السكوت هذا محل نظر، فيه خلاف، والأقرب أنه يعني لا يكون قرارا، يعني إذا قد يكون إنسان يفكر ويتردد هل يقذف هل ما يقذف كذا، فيعني الأمر ليس بالهين، فالسكوت ليس قرارا صريحا، السكوت ليس قرارا صريحا، فقد يسكت ثم يقذف بعد ذلك. فإذا قيل لماذا سكت، قال والله كنت مترددا وهايب وأبشاور وشوف وكذا، فالسكوت ليس إقرارا صريحا. وكذلك التأمين على الدعاء أيضا ليس إقرارا صريحا. أو يؤخر النفي بلا عذر لأنه خيار لدفع ضرر فكان على الفور كخيار الشفعة. اختلف العلماء في المدة التي ينفيه فيها، بعضهم قال له 3 أيام، له 3 أيام فقط، فإذا تأخر عن 3 وجاء ينفي فلا يقبل، يعني ما تقدم إقرار ولد له ولم حتى ما سكت ولا حصل تأمين ولا شيء، ولد وسكت وبعد 3 أيام ذهب يقذف زوجته وينفي الولد، يقولون ما يقبل، لأن سكوته 3 أيام دليل على أن الولد منه، يعني بدا له بعد ذلك، فما الذي يمنعه من النفي مباشرة؟ فتأخره هذه الأيام 3 يدل على أنه كاذب، أنه كان صادقا لبادر في الحال لنفيه، يعني استغواه الشيطان وراح ينفي. بعضهم يحددها ب40 يوما مدة النفاس، كل هذا ما عليه دليل، فالظاهر أنه يرجع فيه إلى القرائن والأحوال. إذا قال والله أنا صبرت 4 أيام 5 أيام لأن المحكمة بعيدة أو لأنه مريض أو لأنه يشاور فعلا شاور فلان وفلان أو كان مشغولا أو كذا، فما في دليل، يعني ما في نص على التحديد لا بالثلاثة ولا بالأربعين ولا بغيرها. لكن يقول الثلاثة يستأنسون بحديث المصرات، اشترى مصراتا فهو من اشترى شاة مصرات فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام لدفع ضرر التصرية فأعطاه الشارع ثلاثة أيام. لكن هذا في شيء وهذا في شيء يعني. وقالوا الثلاثة هي أول الكثرة ولها نظائر تحديد شرعي لمسائل كثيرة كهجران بين المسلمين، ولا يحل امرأة تحد على ميت فوق ثلاث، ولا يقيم الحاج بعد قضاء نسك مكة ثلاثا. والثلاث لها نظائر كثيرة جاءت في مسائل كثيرة، فجعلوا هذا يعني كالدليل لإثبات الثلاث. لكن نقول ما في دليل صريح، لو تأخر أربعة أيام وجاء ينفي ولم يقر فما عندنا دليل نقول أنه الآن ليس لك النفي، ما عندنا دليل في النص في هذه المسألة. فالصواب أنه يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي والنظر في القرائن، إذا ادعى أنه مريض، ادعى أنه يجهل المسألة وصار يشاور ويسأل، أو كان مشغولا، أو المحكمة بعيدة في قرية بعيدة عن المدينة واحتاج إلى وقت حتى يأتي وما شابه ذلك، عنده أعذار تدل على صدقه فلا بأس، لا يعني يمنع من النفي لمرور الثلاثة أو أكثر وأقل، هل يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي. لو لعن ولم ينفي الولد ينتفي، إلا إذا علم أنه منه ولاعن لنفي أو لدرء الحد فإنه يقر بالولد، يلاعن يقول لك الولد مني. لكن إذا لاعن الولد ليس منه يقينا أو غلبة ظن ولم يقر به ولاعن، الأصل أنه ينتفي. لكن يقولون إذا علم أنه منه، جامع امرأته وحملت وراها تزني بعد أن تبين الحمل، هذا الولد منين الآن؟ من الزوج، فلهن يلاعن. لكن إذا لاعن يقول هذا الولد والولد لي، يجب عليه أن يصرح أن الولد له ولا يسكت، لأنه بسكوته ينتفي الولد. هذا الأصل في اللعان، أنه من أحكامه أنه ينفي الولد، لكن إذا كان يعلم أنه منه حرم عليه نفيه، يحرم عليه النفي، فلا بد أن يلاعن لدرء الحد. إذا قذفه وراحت تطالب فإنه يلاعن، يعني إما يلاعن أو يجلد. فهو الآن قال ألاعن لنفي لدرء الحد، نقول لاعن لا بس لاعن لدرء الحد، لكن يجب عليه أن يقر بولده. نعم أنا في الولد، هذا دليل أنه ينتفي مجرد اللعن، هذا الأصل ينتفي مجرد اللعن، هذا القول الصحيح، أنه لا حاجة أن يصرح بنفي الولد. لكن إذا علم أنه منه لا بد إيش؟ أن يقر به، لأنه إن لم يقر به انتفى، الأصل أنه ينتفي. إذا علم أنه منه وجب عليه أن يقر به. والله هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، لكن يرجع فيها أهل الطب، لأن أهل الطب أعلم بهذا، هل يخلق الولد من ماءين؟ يعني ورد عن عمر رضي الله عنه أنه ألحق ولدا بأبوين، حكم القافة أنه ابن هذا وهذا، خلق من ماء هذا وهذا، فسمى دعاه للاثنين، يعني وطش باه وكذا، فدعاه نسبه للاثنين، هذا وارد عن عمر رضي الله عنه. لكن يقال هذه أمور الطب الآن تقدم يرجع فيها الطب، لأن هذه ليست أمور شرعية، هذه أمور حسية، هذه أمور حسية، فيمكن تعرف بالتجارب. فيسأل أهل الطب هل يمكن يخلق الولد من ماءين من نطفتين ويكون لرجلين؟ المعروف عند أهل الطب فيما أعرف العالم أنه حيوان من واحد هو الذي يلقح البويضة ويخلق منها الولد، لكن على كل حال هذه القضايا إذا وجد كلام للفقهاء حتى ولو للصحابة رضي الله عنهم في أمور حسية ليست شرعية ما فيها أدلة شرعية وتقدم الطب وكشفها وبين أن الواقع خلاف ما قاله الصحابة أو التابعون نقول يرجع إلى أقوال أهل الطب لأن هذه ليست قضية شرعية. الصحابة اجتهدوا بحدود علمهم وهذا الواجب عليهم أن يجتهد القضية وقعت لابد من الاجتهاد والصحابي كغير من العلم قد يصيب قد يخطئ في مسائل الاجتهاد. فإذا الطب تقدم وصار يعني يقين عند أهل الطب أنه كذا أو كذا فيأخذ بقوله. لا يتصور ليش ما يتصور يقول فلان ابن فلان وفلان صار يسمى كذا فلان ابن زيد وعمر محمد ابن زيد وعمر ولو مات زيد ورثه ولو مات عمر ورثه ولو مات هو يرثونه بالتساوي فيمكن يعني لو قلنا انه اذا قلنا انه مخلوق من ماء هذين الرجلين فينسب اليهما جميعا. صحيح قضيه نادره هذه مساله نادره لكن اذا ثبت في الواقع فلا مانع ان ينسب اليهما بشرط انه وطئ يعني مباح بشرط انك وطئ مباح إذا كان زنا ما ينسب إليه لكن الزوج وطئ شبهة وطئ الزوج وطئها شخص وطئ شبهة أو اثنان وطئها في شبهة أو ما شابه ذلك فهنا نقول يمكن أن ينسب لكن يرجع فيه إلى كلام أهل الاختصاص. إذا قال الأطباء لا يمكن يخلق من اثنين انتهى الأمر. بعدين التحليل الآن كما تعرفون التحليل الآن يبين الأب يعني يقولون يكاد يكون يقينا أنه يعني يتبين من هو الأب يعني لو تجيب آلاف الأشخاص ويحلل لهم بين الطفل وبين هؤلاء الأشخاص يحدد من أبوه يقينا ولكن هل يطلع اثنين هذه عاد مسألة الله أعلم يرجع فيها إلى أهل بس ما يدخل جميعا اثنين مع بعض في لحظة واحدة هذا السؤال قد يدخل اثنين في لحظة واحدة واللي معروف انه اذا دخل الحيوان المنوي الاول فان الرحم ينغلق واحمد يقولنا البويضة تغلف لكن قد يقول قائل ما يمكن دخول اثنين في لحظة واحدة وعلى كل حال يعني مساعد ارجع فيه لها الطب والامر فيها سهل. فصل فيما يلحق من النسب. إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة وهي أقل الحمل كما روي أن عثمان رضي الله عنه أتي بامرأة ولدت لدون ستة أشهر فشاور القوم في رجمها فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وأنزل وفصاله في عامين فالفصال في عامين والحمل 6 أشهر. الاستدلال واضح وحمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في عامين فإذا أخرجنا عامين من 30 شهرا 24 نخرجها من 30 يبقى 6 إذن الآية فيها إشارة أن الحمل يمكن أن يكون 6 أشهر وهذا معروف هذا معروف في الواقع أنه يولد ابن 6 أشهر ويعيش يقولون ابن 7 ما يعيش لكن ابن 8 يعيش بإذن الله. وذكر هنا قال وذكر أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر الخليفة المعروف الداهية الذي حكم يعني العالم الإسلامي كله فهذا يعني ولد 6 أشهر مع أنه معروف بسياسته وشجاعته وقوته. وأكثرها 4 سنين لما روى الوليد ابن مسلم قلت لمالك بن أنس رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها لا تزيد المرأة على 2 سنين في الحمل قال مالك سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل 4 سنين قال في الحاشية صحيح رجع البيهقي. وقال أحمد رحمه الله: نساء بني عجلان يحملن 4 سنين. إذن هذا أقل مدة الحمل 6 أشهر. أما أكثر مدة الحمل فهذه فيها خلاف في أقوال، منهم قال 2 سنين كما ورد عن عائشة، منهم قال 4 سنين، منهم قال أكثر من ذلك. وقد وجد من حملت أكثر من 4 سنين، يعني يبقى الجنين حيا بإذن الله هذه المدة طويلة ويولد بعد هذه السنين. إذن الصواب أن أكثر مدة الحمل ليس لها حد، لأنه يعني لم يرد شيء في الشرع، والوقائع يعني وقع 4 ووقع أكثر من 4، فما دام ما في نص شرعي والواقع جاء بهذه المدد، هذا إذن يدل على أنه ليس هناك تحديد لأكثر مدة الحمل، لكن الغالب أنه 9 أشهر، هذا الغالب، فقد ينقص وقد يزيد. وهذا أحد الأقوال في الآية، ويقول تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال تغيض أي تنقص مدة الحمل، تنقص عن 9، وما تزداد أي تزيد عن هذه المدة. يعني كان في الآية إشارة أن الحمل قد يزيد وقد ينقص، وهذا كله بعلم الله جل وعلا. لا ما له علاقة، هذه حمله في الغالب، هذا هو الغالب، حمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في 2 عامين، أنه يكون يعني الآية يكون 6 أشهر، يعني الآية دلت على يكون 6 أشهر، لكن الكثرة هذه ما نفت الآية، حمله وفصاله 30 شهرا، لكن لو قال لا يكون إلا 30 شهرا أو لا يزيد على 30 شهرا صحيح، لكن إذا أثبت عدد ليس نفيا لما زاد. واضح؟ يقول عدم النفي ليس نفيا للعدم، إذا أثبت شيئا عدم النفي اللي هو الإثبات، إذا أثبت شيئا ليس نفيا لغيره. تقول لا أكلمك 3 أيام، يمكن أنك ما تكلمه أكثر، لكن أنت أخبرت أنه ما تكلمه 3 أيام، ما زاد على 3 مسكوت عنها، أنا أخبرت ب3 وسكت عن ما زاد، فلو لم تكلمه 4 أو 5 لما كنت كاذبا. فعدم النفي ليس نفيا للعدم، قاعدة معروفة. إذن هذا في الآن ذكر 6 أشهر، الحمل يكون 6 لكنه ليس نفيا لما زاد، لأن الغالب 9، يعني لو أخذناها على ظاهرها قلنا أنها تنفي ما زاد على 6 أشهر، وأكثر الناس أكثر مدة الحمل الغالب أنها 9 أشهر. يقول: إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، ولو هذه شرط خلاف، مع غيبته فوق 4 سنين. إذا أتت بولد، إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة، يعني أكثر من نصف سنة جاءت به، مثلا بعد 6 أشهر ونصف أو 7 أشهر، هل له أن ينفيه؟ يقول: هذا ليس ولدي، أنا ما زوجت إلا من 6 أشهر وكذا، يعني أكثر من 6، سواء قل الزيادة أو نقص، أو 6 بالضبط. قال: أنا مزوج من 6 أشهر، من 7 أشهر وهي ولدت الآن، هذا دليل على إيش؟ أنها كانت حاملا قبل الزواج. كما تعلمون يعني أحيانا والعياذ بالله إذا زنت المرأة ولم يتبين الحامل، عرف أنه حامل لكن قبل أن يظهر، ماذا يصنعون؟ يزوجونها سريعا، يزوجونها بسرعة حتى يكون من الثاني، فتكون حامل من 1 أو 2 شهر ويحرصون على تزويجها في الحال حتى يستروا على ابنتهم، فإذا تبين الحمل قالوا من الزوج. فإذا ولدت من 6 أشهر الزوج سيشك، وكيف ولدت 6 أشهر؟ أنا ما زوجت إلا من 6 والآن هي ولدت، وعاش الولد، لأنه لو مات ما في إشكال يكون سقطا، لكن ولدت ولدا وعاش، فقد يشك الزوج ويقول: هذه احتمال إذا كانت حاملا قبل النكاح، فهل له أن ينفي الولد في هذه الحالة؟ الجواب لا، لأن الولد للفراش، الولد للفراش، وهذه الأنفراش لأنه تزوجها، واحتمال أن يكون ولد لستة، أن الولد يولد لستة ويعيش ولا إشكال. إذا ليس له أن ينفي، لكن لو ولدت لخمسة ونصف، بعد خمسة ونصف من الزواج ومن الدخول، هل ينسب إليه؟ الجواب لا، لأنه لا يمكن أن تلد لأقل من ستة ويعيش. لكن لو ولدت لأقل من ستة ومات، ولدته ومات بعد نفخ الروح، خرج حيا أو خرج ميتا، فإنه ينسب إليه، ينسب إليه، يسمى ويكفن ويغسل، يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن. هذا يسمى السقط بعد نفخ الروح، فإنه له أحكام الإنسان الكامل، يغسل ويكفن ويصلي عليه ويسمى. بعض العلماء يرى أنه يعق عنه، إذا سقط ميتا ولو بعد نفخ الروح فإنه ينسب إليه لأنه لم يعش. أما إذا ولد لأقل من ستة وعاش فإنه لا يمكن أن ينسب إلى الزوج، أنه لا يمكن أن يولد أحد لأقل من ستة ويعيش. هنا قال منذ أمكن اجتماعه بها، منذ أمكن، ما قال منذ أن اجتمع بها. كيف الإمكان؟ الإمكان أن يعقد عليها ولم يدخل، يعني عقد عليها وهم في بلد واحد، وهم في بلد واحد، أي الزوج والزوجة في بلد واحد، وليس هناك مانع من مرض مثلا أو ما شابه ذلك. عقد عليها وبقي شهرين أو ثلاثة أو ستة ما دخل، هذا معروف عند كثير من الناس، يعقدون ويبقون شهر شهرين ثلاثة أكثر أقل ثم يدخل بعد هذه المدة. لكن الدخول ممكن لأنه في بلد واحد، والزوج ليس به مانع من مرض أو ما شابه ذلك أو سجن أو ما شابه ذلك. فإذا حملت يعني دخل بعد ثلاثة أشهر ثم ولدت بعد ثلاثة أو ثلاثة ونصف، نحسب من العقد ولا نحسب من الدخول؟ إذا حسبنا من الدخول ما راح لثلاثة ونصف، إذا حسبنا من العقد راح ستة ونصف، فمن أين نحسب؟ المؤلف يقول يحسب من العقد لأنه يعني أمكن الدخول. الزوجة تقول منه، الزوجة تقول منه، وهو يقول لا ليس مني. وإذا قل للزوجة كيف منه؟ قالت جاءني يوم من الأيام ودخل بي. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن بدون علم الأهل، لأنها زوجته فواعدها يوما وجاء، هذا يفعله بعض الناس، ودخل بها وجاء معها ولم تخبر أهلها، ثم بعد ذلك ولدت بعد العقد بأكثر من ستة. المؤلف يقول أنه إذا أمكن الدخول فإنه ينسب إلى الزوج، أن صارت فراشا بمجرد العقد وإمكان الدخول، وإن لم يثبت الدخول يقينا، يعني الزوج ما دخل ما أعلن الدخول لكنه يمكن. أما إذا كان لا يمكن، زوج مريض على الفراش طول هذه المدة أو مسجون، فإنه لا يمكن الدخول. فإذا ادعت أنه من الزوج لم يقبل لأن هناك مانع من الدخول. إذا نقول إذا أمكن فإنه يحسب. وفي القول الثاني أنه لا يحسب أو لا يعتبر إلا إذا دخل بها، إن كان الدخول لا يكفي، إن كان الدخول لا يكفي لابد أن نعلم أنه دخل بها. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا تكون المرأة أو لا تكون الزوجة فراشا إلا بالدخول، لأن الفراش معناه صار يفترش ويطعها، فلا تكون بمجرد العقد. في قول ثالث بعيد جدا ومذهب الإحناف، أن تكون فراشا بمجرد العقد ولو كان لم يعني لم يمكن الدخول، يعني حتى لو كان الدخول غير ممكن فإن تصير ولدا بمجرد العقد. لكن لا شك أن هذا قول بعيد عن الصواب، الزوج مسجون مثلا أو في أو مريض أو كذا، هذا يعني بعيد، كيف تكون فراشا ونحن نجزم أنه لم يتصل بها؟ هذا بعيد. لكن والقول أنه لا تكون بالدخول هذا في شيء من التفريط أيضا، وهذا قول وسط أنه إذا أمكن الدخول في بلد واحد عقد عليه في بلد واحد وليس هناك مانع من مرض أو سجن أو نحوه وادعت أنه دخل بها فإنه يقبل، للأصل أنها فراش صارت فراشا له والدخول ممكن، ولو مع غيبته فوق 4 سنين. هذه مسألة خلاف، ولو مع غيبته فوق 4 سنين يعني الزوج غائب، الزوج مسافر عقد عليها وسافر في الحال وجلس 4 سنوات مسافر ثم جاء وجدها حاملا، كيف الآن تقول منه؟ طيب كيف منه مسافر؟ كيف نزل؟ قال في الفروع والمبدع ولعل المراد ويخفى سيره. ايش تفهمون من هذه الكلمة ولعل المراد؟ يعني هذا إزالة الإشكال، كيف ينسب إليه وهو مسافر؟ قال ولعل المراد أنه يخفى سيره. كيف يخفى سيره؟ يعني ايش؟ يعني أنه يعني أنه يمكن يجي يأتي ولا يعلم به، لأنه يعني إنسان من عامة الناس ومجيئه ليس مهما لبقية الناس، فيمكن يأتي ويذهب ولا أحد يشعر به، بخلاف الأمير أو الوجيه اللي له وجاهة في البلد وله سلطة، هذا في الغالب أنه إذا جاء يشعر بمجيئه، ما يمكن يأتي إلا والناس يعرفون، يصير له استقبال ويتحدث الناس بمجيئه. أما إنسان المغمور الذي لا يعرف يمكن يأتي يوم نصف يوم ويسافر مرة أخرى ولا يشعر به أحد. إذن مسألة السفر هذه محتملة، عندنا إمكان الدخول، إذا كان في البلد فيكون تكون فراشا إذا ادعت أنه منه لحقه، إذا كان في البلد وليس هناك مانع، إذا كان فيه مانع واضح من سجن أو مرض على الفراش لا يستطيع أن يتحرك فإنه لا ينسب إليه. القول الصحيح والقول ينسب قوله ضعيف جدا. وش بقي؟ بقي السفر. السفر فيه تفصيل، إن ادعت الزوجة أنه حضر يوم أو نصف يوم وجمعها وسافر مرة أخرى ويمكن هذا، لأن هذا الشخص لا يشعر بمجيئه، فإنه يقبل، لأن الأصل أو لأن مجيئه محتمل وليس هناك مانع منه. ولا يمكن أن تتهم المرأة بأنها يعني حملت من غير الزوج مع وجود مع احتمال مجيء الزوج، يعني هذا تتهم المرأة بأنها زنت وأنها أدخلت ولدا ليس من الزوج وهي تدعي أنه من الزوج. كل هذا الآن، كل هذا الكلام قبل تقدم الطب، أن هذه الأمور ما يستطيع أحد في ذلك الزمن أن يجزم يقينا أنه من الزوج أو ليس منه، فصار فيه هذا الكلام والتفصيل لأن المسألة هذه خفية. والقافة قولهم إيش؟ ظني شبه، النظر في الشبه ليس يقينا، وقد يظهر الشبه قد يخفى وكذا، ليس دائما الشبه يكون واضحا وضوحا يستطيع أن يجزم به، قد يكون فيه خفاء. فإذا ما دام المسألة خفية عندنا أصل أصيل نتمسك به وهو إيش؟ الولد للفراش. ثم إن الشارع متشوف لأي شيء؟ لحفظ النسب، تشوف الحفظ، فيلحق النسب بالزوج بأدنى شبهة، واضح؟ ما في ضرر على أحد، ما في ضرر، وعدم الحاق الولد هذا فيه مفسدة عظيمة، إن الولد هذا يضيع نسبه وقد يعني يكون ولدا فاجرا وعليه يعني مضرة عظيمة في كونه يعيش بدون نسب ويتهم بأنه ولد زنا. فأدنى ملابسة ينسب بأدنى شبهة ينسب إلى الزوج وليس على الزوج ضرر في ذلك، هذا العصر. لكن لو قال مع تقدم الطب الآن، هل إذا اختلفنا يعني ما في دخول صريح عقد عليها وهو في البلد ولم يدخل، ما علم أنه دخل وهي تدعي أنه اتصل بها وهو ينكر، صار بينهم الآن اختلاف، هل نذهب إلى الطب ونحلل ولا نقول نأخذ بالأصل ونقول ولد الفراش واحتمال أن يكون منه وارد ونحفظ نسب هذا الولد. يعني إذا ذهب محلل قد يفتضح هذا الولد ويضيع نسبه، فنستر الأمر ونلحقه بالزوج بدون يعني تحليل بدون بحث. وش تقولون؟ هذه مسألة ما فيها يعني قول العلماء المعاصرين فيما أعلم، لكن والسابقون لم يتكلموا عنها لأنها لم تقع في عهد السابقين، لكن يظهر لي والله أعلم أنه لا يرجع إلى التحليل، ما يرجع إلى التحليل حرصا على الستر وحفظ الأنساب. لو فتح الباب ضاعت أنساب كثيرة، يعني تعرف الشيطان حريص، وقد تقع المرأة في الحرام، فلو صرنا نبحث ونفتش وكل أدنى شك نذهب نحلل صار فيه فضائح، صار فيه مشاكل. وحتى القائمون على التحليل يمكن أيضا يكذبون لمصلحة هذا ومصلحة هذا، يعني ما نضمن أيضا أن المحلل حتى لو كانت لجنة وطبية معروفة وكذا أو تبع المحكمة أو البحث الجنائي وكذا، قد تدخل وسطات وتغير النتيجة، لأن التحليل خفي لا يطلع عليه لا طب متخصصون، فربما يرشى الطبيب وكذا ويغير النتيجة. فالتحليل صحيح أنه شبه يقين، يقول ما يخطئ إلا في المليون وملايين مرة، يعني نسبة واحد من مليون أو أكثر نسبة الخطأ فيه، فشبه اليقين. لكن من يعلن النتيجة؟ هل يضمن أن يعلنها شخص نزيه ولا يكذب أو يغير؟ هذا محل يعني احتمال. فنقول الأصل الولد للفراش. مثل إنسان الآن لو شك في خروج شيء من قطرات البول أو كذا، يعني توضأ وخرج شك في خروج شيء لكن لم يجزم، هل الأفضل يروح ينظر في الذكر ويفتش ولا يتغاضى عنه يصلي؟ يتغاضى عنه يصلي، لأنه يعني التفتيش هذا ممكن لكنه يوقع إيش؟ حرج ومشقة، مع أنه موجود، هذا موجود في كل زمان، يعني على شك ينظر يتبين له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتضح، إذا بال انتضح، يعني يرش ماء على الذكر من أجل أن تبقى رطوبة على السراويل، فلو شك هل خرج شيء أم لا حمله على البلل الذي من الماء. يعني شوف كانوا يلقن الحجة، يلقن عذرا، ورطب السراويل حتى لا تشك، لا تبحث، ما دام أن الأصل السلامة والبحث يوقعك في الحرج والمشقة، لما من أحد يبحث ويفتش إلا يبتلى بالسلس، هذا يكاد يكون يقينا. إذا لم يقبل الرخصة والعافية وصار يبحث ويناظر ويفتش سيقع في العنت. أنا أذكر جاءني واحد من العوام وقال إني أشك في قطرات البول ثم أنظر في الذكر فلم ولا أجد شيئا، ثم أفتح فتحة الذكر وأنظر فيها. قلت سبحان الله، إذن هات ميكروسكوب أجل أدخله في الذكر، يعني ما حاجة أن تفعل هذا، شوف الشيطان يتلاعب به، يعني ينظر الذكر إلى ذكره ولا يرى قطرات فلا يكتفي بهذا حتى يفتح فتحة الذكر بأصابعه، ينظر في داخل الفتحة هل في رطوبة أم لا، لا شك أنه تلعب الشيطان. فأقول لسان لا تبحث واقبل العافية والستر وخذ بالأصل. فظهر لي والله أعلم أنه مدام أنه يحتمل أن يكون الولد من الزوج احتمالا كبيرا، فلا حاجة إلى التحليل وناخذ بالأصل. إذن الغيبة هذه إيش قلنا فيها؟ إيش فيها؟ تفصيل. إذا كان يمكن أن يحضر دعته الزوج وهذا ممكن فإنه يقبل، وإذا كان رجلا أميرا أو شريفا ولا يمكن أن يأتي إلا والناس يعلمون فإنه لا يقبل قولها إذا ادعت أنه حضر. قال حتى ولو كان ابن 10 سنين. شوف حرص يعني الشريعة على حفظ الأنساب. ابن 10 سنين كم نسبة أن الشخص يبلغ عمره 10 سنين؟ يعني بالمئة كم؟ قليل ولا كثير؟ قليل جدا ونادر جدا، شخص يبلغ ذكر، الأنثى تبلغ في الغالب أسرع من الذكر، يعني ذكر يبلغ عمره 10 سنين هذا نادر جدا. ومع ذلك الفقهاء يقولون إذا تزوج شخص، إذا تزوج وهو ابن 10 سنين وحمل زوجته فإنه ينسب إليه، ينسب إليه، لأنه يمكن أن يبلغ ابن 10، يمكن ولو كان نادرا. قال حتى ولو كان ابن 10 سنين لحقه نسبه، لحديث الولد للفراش من العاهل الحجر متفق عليه، وحديث واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود. وأمره عليه السلام وأمره عليه الصلاة والسلام بالتفريق بينهم في المضاجع دليل على إمكان الوطء وهو سبب الولادة. واضح سلال؟ واضح. أنه لماذا أمر بالتفريق وهم أبناء 10؟ لاحتمال، لوجود احتمال البلوغ، فإذا بلغوا قد يكون بينهما في بينهم فتنة، بين الذكور مع بعض أو بين الذكور والإناث. وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه رضي الله عنهما لم يكن بينهما إلا 12 عاما، ليس بينهم إلا 12 عاما و9 أشهر للحمل، يعني معناه أن عامر رضي الله عنه حملت امرأته وعمره كم؟ 11 نسقط مدة الحمل، أنه بينهم 12 عاما يعني 11 وبعض الأشهر، حملت وعمره 11 سنة وأشهر، لأنه يعني بعد الولادة صار عمره 12 إذن هذا يعني يبلغ مبكرا. يعني كما قلنا هذا نادر، ومع ذلك اعتبره العلماء من أجل حفظ النسب. ثم قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه، يعني جب الاختلاف في الأحكام، يعني نحكم أن الولد له، طيب لو قلنا هل هو بالغ الآن طبق على إحكام البلوغ، يعني مثلا لو قدر أنه ما صلى هل يقتل إذا لم يصلي؟ لا، كل حكم يتعلق بالبلوغ ما يقام عليه. لو مسك في حالة زنا هل يرجم ولا ما يرجم؟ ما يرجم، لأنه الأصل إيش؟ عدم البلوغ. طيب ما يقال هذا تناقض؟ كيف نحكم أن الولد له ونقول لا نحكم ببلوغه؟ لو وجدناه مع أجنبية يزني بها لا نرجمه، كيف ما في تناقض؟ قالوا لا، الأصل عدم البلوغ، والحقنا الولد لاحتمال البلوغ حفظا للنسب، فليس فيه تناقض في هذه الأحكام. ومع هذا لا يحكم ببلوغه إن شك فيه لأن الأصل عدمه، وإنما ألحقنا به الولد احتياطا للنسب، احتياطا للنسب، يعني هذا واضح أنه الحق به لمجرد أو لأدنى شبهة، في أدنى شبهة يلحق بها النسب. قال ولا يلزمه كل المهر إن لم يثبت الدخول أو الخلوة، لأن الأصل براءته منه. يعني في مثلا اللي تقدمت هذا الزوج عقد ولم يدخل مع إمكان الدخول، ثم حملت المرأة قبل الدخول وادعت أنه منه نلحقه به. طيب قالت المرأة مدام ألحقت الولد به وطلقها الآن، تقول أريد إيش؟ المهر كاملة، ما أعطاها مهر، تقول أنا أريد المهر كاملا لأن الدخول ثبت بنسبة الولد، لأن الولد لحقه. نقول لا، الأصل إيش؟ عدم الدخول، وحكمنا بالولد أو الحقنا الولد بأبيه حفظا للنسب، وهذه مسألة وهذه مسألة، لأن المهر لا يثبت إلا بيقين، لا يثبت إلا بيقين، وهنا ليس هناك يقين. فنقول الأصل أنه إذا طلق في هذه الحالة لازم لنصف المهر وإن كان الولد ينسب إليه، ولا يثبت به عدة ولا رجعة لعدم ثبوت موجبهما. ما هو الموجب؟ وش اللي يوجب العدة والرجعة؟ الدخول، والدخول هل ثبت ولا ما ثبت؟ ما ثبت، لكن اعتبرناه في النسب من باب الاحتياط. وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش، أو لأكثر من 4 سنين منذ أبانها، أو علم أنه لم يجتمع بها إذا إن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها يلحق بالأب ولا لا بالزوج ولا لا؟ الجواب أنه لا يلحق، لأنه يقينا لا يمكن أن يولد لأقل من 6 أشهر، هذا إذا عاش، أو لأكثر من 4 سنين منذ أبانها، ما قال منذ طلقها، منذ أبانها، لأن الطلاق نوعان رجعي وبائن، فمتى يكون أبانها؟ إذا طلق طلقة ثالثة، لأن بالطلقة الثالثة تخرج من البيت فلا يتصل بها. وأما الرجعية فإنها في البيت وقد يجامعها فيحسب من البينونة، طلقها اليوم وبقيت عنده، يعني الرجعية طلقها اليوم وبقيت 3 أشهر، يعني 3 حيض مدة 3 أشهر، ثم بانت ثم جاءت بولد بعد 4 سنين، يعني قبل نهاية 4، منين نحسب؟ نحسب من وقوع الطلاق ولا نحسب من انتهاء العدة؟ لا، من انتهاء العدة، من انتهاء العدة، لأنه هذه 3 أشهر يمكن أن يجامعها، طلق اليوم هي رجعية عنده في البيت، يمكن أن يجامعها بعد شهر من الطلاق، جامعها بعد 2 شهر، جامعها بعد 3 ليوم، فإذا هذه المدة لا تحسب. إذا نبدأ نحسب من البينونة، لأن لما بانت خرجت منه، فلا يمكن أن يطأها بعد تمام العدة أو بعد البينونة، تمام العدة إذا كانت رجعية أو بعد مجرد الطلقة الثالثة، لأنها بها تبين وتخرج من البيت. هذا على القول بأن أكثر الحمل 4 سنين، لكن كما تقدم ما في دليل ولا في تحديد. فإذا لو إنسان طلق زوجة ولم تتزوج، طلقها اليوم بائنا طلقة ثالثة وجاءت بولد بعد 5 سنين، وأمكن أن يكون من الزوج، المرأة ليست متهمة بالزنا، مرأة صالحة، وعلم مثلا بالقرائن أنها يطول الحمل في بطنها وأنها مرأة محفوظة ولا شك فيها، يلحق به ولو بعد 5 سنين. لكن إذا حصل شك وشكوك، المرأة فاجر وكذا، هذه مسألة أخرى. لكن إذا كان الأصل السلام، مرأة صالحة وليس مشكوكا فيها، وجاءت بعد 4 سنين ونصف أو 5 سنين ولدت ولم تتزوج بعد الطلاق، فيمكن أن يكون منه ولو كانت حالات نادرة، لكن يمكن. يقول وجد امرأة حملت 7 سنين، فما دام أنه موجود فلا مانع أن يلحق بالزوج، لأن كما تقدم ولد يلحق بأدنى سبب حفظا للإنسان. قال أو علم أنه لم يجتمع بها، كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس، أبانها في المجلس طلقها، لأن الزوجة قبل الدخول ليس عليها عدة تبين بالطلقة الأولى، هذا تزوجها في المجلس ثم أبانها، خلاص الآن ما يمكن أن تحمل منه لأنه طلقها في نفس المجلس، فليس هناك وقت من يمكن أن يتصل بها. ثم بان في المجلس أو مات لم يلحقه نسبه، أي الولد، للعلم بأنه ليس منه لعدم إمكانه. هذا واضح، يعني عندنا مسألتان، مسألة ما إذا ولدت بعد 4 سنين منذ الإبانة، والمسألة الثانية إذا أبانها في المجلس. المسألة الأولى فيها احتمال، والصواب أنه يلحق به ولو كان أكثر 4 سنين، لأن الحمل لا يتحدد بمدة معينة. والمسألة الثانية نقول صحيح لا يلحق به، لأنه لا يمكن أن يجامعها وقد طلقها في نفس المجلس. ثم قال فصل فيما، أي فيما يلحق به نسب ولد الأمة، لعل يكون في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.